بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا فيما تقدم إلى بيان حقيقة الفريضة والسنة، وقد قلنا بأن المقصود من ذلك ما جاء في القرآن الكريم وأشير إليه في الروايات الشريفة حتى يرتب عليه الأثر. جميل جدا، انتشرت مسألة خلال الأيام الماضية، وربما عقب عليها بعض الإخوة الطلبة علاجا. انتشرت مسألة مفادها، بس من باب التطبيق على ما ذكر، مفادها أن امرأة كانت تتوضأ بطريقة خاطئة فتغسل اليد اليسرى قبل غسل اليد اليمنى، هكذا تعلمت، وبعد مدة من زمن، إن شاء الله يوم، أسبوع، شهر، سنة، خمس، أكثر، ما عندنا مشكلة. بالنتيجة بعد أدائها لجملة من الفرائض تبين لها خطأها في الوضوء. ما هو حكم صلواتها؟ طبعا بناء على ما نحن فيه من الحديث عن الفريضة والسنة سوف يبنى على صحة وضوئها ما دامت جاهلة قاصرة، وسيأتي بيانه لماذا؟ لأن الترتيب من السنن وليس من الفرائض، إذ لم يشر القرآن الكريم إلى اعتبار الترتيب بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى، فعندها يبنى على صحة الوضوء بناء على هذا الرأي. هنا بعض الإخوان قال يمكن البناء على أن الترتيب فريضة وليس سنة، بلحاظ ما جاء في بعض النصوص المعتبرة أن رجلا كان يغسل يديه قبل غسل وجهه، شاهدنا، فقال الإمام يبدأ بما بدأ الله به، يعيد، وعليه أن يبدأ بما بدأ الله به. فقال يظهر من هذه الرواية أن الترتيب فريضة، نقول خطأ. الترتيب في هذه الرواية فريضة بين الوجه واليدين، وليس بين اليد اليمنى واليد اليسرى، لأن الحديث هنا لم يشر النص فضلا عن الآية القرآنية إلى الإشارة إلى تقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى على اليد اليسرى، فيبقى تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، وكذا تقديم المسح على الرجل اليمنى على الرجل اليسرى من السنن وليس من الفرائض، فالإخلال به لا يضر. هذا من الآثار المترتبات، من واضح كلامه زين. نحن نرجع الآن إلى شنو؟ إلى مورد البحث. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده بعض الأساتذة دام علا. بعض الأساتذة بنى على الإجمال في لفظ الفريضة ولفظ السنة، وبالتالي قال يصعب التمسك بذيل الصحيح في إثبات المدعى. كيف إجمال في الفريضة وفي السنة؟ ذكر أن للفريضة بحسب التأمل في النصوص استعمالات ثلاثة. الأول أن المقصود من الفريضة هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى في الكتاب، سواء كان بيانه بصيغة الإلزام أم كان بيانه بنحو أصل المشروعية، وهذا يشمل ما ورد على لسان المعصوم عليه السلام تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لإجماله. مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا نستفيد، دالة على أصل مشروعية الوصية، نستفيد أن الوصية من الفرائض، دالة على أصل المشروعية. بينما إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نستفيد أن غسل الوجه وغسل اليدين من الفرائض. بيان هني، في بيان دال على الوجوب، هناك في بيان دال على أصل المشروعية، بالنتيجة أن كليهما وارد في القرآن الكريم، مفروض فريضة. يقول هذا مورد من موارد الاستعمار، صار واضح؟ زين. مورد ثاني، ما فرضه الله تعالى وجوبا أو ندبا، سواء في الكتاب الكريم أم بنحو آخر، في مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته في مقام التشريع، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل. نفترض خب إما جاء في القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله لا بلحاظ كونه مشرعا وإنما بلحاظ كونه مخبرا عن الله عز وجل، أن الصلاة تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة السورة، الركوع، السجود، التشهد، السلام، فهني النبي مو بلحاظ كونه مشرعا وإنما بلحاظ كونه مخبرا عن الله سبحانه وتعالى. طيب هذه اثنين. المورد الثالث أن المقصود بالفريضة في بعض الإطلاقات هو الواجب في مقابل المندوب، لأن كلمة الفرض إذا كانت متعدية بعلى تكون بمعنى الإلزام. طيب دي الاحتمالات الثلاثة موجودة في النصوص، ونحتاج في كل مورد مورد إلى وجود قرينة دالة على تحديد هذا المعنى دون المعنيين الآخرين. مع عدم وجود قرينة دالة فإننا سوف نعود للإجمال، الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث. صار واضح كلامي؟ زين، هذا بالنسبة للفريضة. انجي بالنسبة إلى السنة. قال أيضا السنة لها استعمالان بحسب التتبع في النصوص. الاستعمال الأول السنة بمعنى ما جعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته في مقام التشريع والجعل. الثاني مثلا افترضوا أن النبي صلى الله عليه وآله الله عز وجل فوض لنبيه أمر الدين، صح؟ فحرم الله عز وجل الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله النبيذ، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وآله مقام تشريع. أو الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين وأضاف النبي صلى الله عليه وآله إليها ركعتين أخرين، يعني ما نعبر عنه بالولاية التشريعية الثابتة للمعصوم عليه السلام في مقابل الولاية التكوينية. خب لا كلام عندنا في ثبوت الولاية التكوينية، الكلام في الولاية التشريعية. ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله يبدو لي مسلم، الكلام في ثبوتها للأئمة الأطهار عليهم السلام. سألان هنا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله بلحاظ التشريع، المجعولات الواردة عنه صلى الله عليه وآله في موارد متعددة. اثنين المعنى الثاني السنة بمعنى الأمر المندوب في مقابل الأمر المفروض الواجب إلزاما، يعني المستحب. عندما يقال هذا من السنة يعني من المستحب. نفس الكلام تحديد أن المقصود من السنة في المقام هو المعنى الأول أو المعنى الثاني يحتاج إلى قرينة، فإذا لم ما دام مشتركا فإذا لم توجد قرينة في المقام لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر، والنتيجة البناء على الإجمال. إجمال في المراد منها من السنة أيضا كما هو إجمال في المراد من الفريضة. زين، نعم الممارس للحديث يظهر له عرفا بمجرد سماعه كلمة سنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله تشريعاً، زين، في مقابل ما صدر تشريعه عن الله سبحانه وتعالى، زين، بالتالي من هالباب، وإلا فلا. إذن النتيجة أن المقام مقام إجمال، ومع وجود الإجمال يصعب البناء حينئذ على ترتيب الأثر. أتمنى كلامي واضح. طيب أقول لا يخفى ما إذ يلاحظ على ما أفاده أطال الله في عمره ودام توفيقه. أولا بالنسبة لمعنى الفريضة أن المدعى ليس استعمال الفريضة مجردا عن السنة، احنا اعتبرنا ذا القيد، احنا قلنا عندنا فعلا بحسب التتبع في النصوص موردان، استعمال الفريضة مستقلا واستعمال الفريضة في مقابل السنة في نص واحد. قلنا بأن استعمال الفريضة مستقلا في احتمالات، إنما استعمال الفريضة في مقابل السنة دله محل الكلام، صار واضح وده قدمنا ذكره. لذلك أقول المدعى ليس استعمال الفريضة مجردا عن السنة، إذ عرفنا فيما تقدم أن للفريضة معاني متعددة واستعمالات متعددة. محل البحث ما إذا وردت الفريضة مقابلة للسنة، ما هو المدلول التركيبي لكلا اللفظين وما هو المراد منهما؟ هل تأتي المحتملات الذي أفات أو لا تأتي هذه المحتملات التي أفات؟ أيها الأستاذ المبجل، ندعي أنها لا تأتي الاحتمالات التي ذكرت. واضح كلامي؟ زين. يعني مثلا أن المقصود في بعض الإطلاقات المراد من الفريضة الواجب مقابل المندوب، هذا لا ينسجم مع ما نحن فيه، لأنه عندما يقول التشهد سنة والقراءة سنة قطعا ليس المقصود به الواجب مقابل المستحب، لأن القراءة والتشهد واجبان وليس مستحبين، فإذا لا مجال لترتيب الأثر. واضح كلامي؟ ولذلك قلت لابد من ملاحظة المدلول التركيبي حال وجود اللفظين مع بعضهما البعض في جملة واحدة في رواية واحدة حتى يرتب الأثر، هذا أولا. ثانيا إن المعنيين اللذين أفادهما الأول والثاني لا يفترقان عن بعضهما البعض. أنت قاعد تكثر احتمالات يا شيخ يوسف، بس ترى الاحتمال الأول يعود للاحتمال الثاني. شنو الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول الفريضة ما فرضه الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو ورد على لسان المعصوم. الاحتمال الثاني ما فرضه الله تعالى وجوبا أو ندبا، سواء في الكتاب أم بنحو آخر. يعني وش بنحو آخر؟ حديث قدسي أو على لسان المعصوم. وش الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ نفس الشيء. زين، لا نجد فارقا بين الاحتمالين، مجرد تكثر احتمالات حتى تعطي وإيش نتيجة إجمال بينهما، لا، هما الاحتمالان احتمال واحد. بالتالي ما دام يرجعان إلى معنى واحد لا معنى لتعدد المعاني، وبالتالي لا يترتب الأثر. واحد، ومع خروج الاحتمال الثالث وهو شنو؟ أن المقصود في بعض من الفريضة في بعض الإطلاقات الواجب في مقابل المندوب، إذا قلنا بأنه يخرج لأنه قطعا أن التشهد والقراءة ليس مستحبين بل واجبا، يتعين الاحتمال الأول فيكون المقصود من الفريضة ما جاء عن الله عز وجل أو على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فوينه تعدد حتى تقول لي إجمال؟ صار واضح الكلام؟ فلا إجمال في المقام. خب، ثالثا طبعا هو الأستاذ أطال الله في عمره استشهد بجميع مجموعة من الروايات. أقول جميع ما استشهد به لو لم يكن في إثبات المدعى من أن المقصود من الفريضة ما كان عن الله وعن النبي صلى الله عليه وآله إخبارا عن الله، لا ريب في أنه لن يكون موجبا لإثبات الإجمال، وإنما كله وارد في المفهوم المستقل، يعني النوع الأول، فلا ربط لنا به في محل البحث أصلا. إذا نصل إلى أن دعوى الإجمال في الفريضة في غير محلها. جيد، إذا تحبوا تتابعوا، هو قريب مما ذكره الإمام الخميني قدس سره الشريف في كتابه الخلل، وقريب مما ذكره الشهيد سيد مصطفى الخميني قدس الله تربته الطاهرة أيضا في كتابه الخلل. يمكنكم مراجعة كلام العلمين اللذين ذكرت وتصلون لنفس الدعوة التي وصل، أنه دعوى الإجمال معالجة ومردودة. زين، انجي بالنسبة إلى ما أفيد حول شنه؟ حول السنة، من أن السنة أيضا مجملة لوجود استعمالين لها. أقول ما أفاده في بيان إجمال السنة عجيب، إذ أنه يصرح أن المعنى المذكور في تفسيرها عرفا عند الممارسة والظاهر منها عرفا هو ما كان مجعولا من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يعدد استعمالات متعددة للسنة، وينص على أنها تستعمل في هذه المعاني متى ما وجدت له وجدت قرينة. زين، هذا الممارس للاستعمال كأن هناك انسباق تبادر إلى هذا المعنى، وده يساعد على أنها مجعولة حقيقة في هذا المعنى، فيكون استعمالها في المعاني الأخرى استعمالات مجازية تحتاج إلى قرينة. وبالتالي وين الإجمال؟ هم ما في إجمال. النتيجة التي أصل إليها أنه ليس في الذيل إجمال من قريب أو بعيد، وبالتالي يرتب الأثر. إلى هني واضح كلامي؟ زين، انجي الآن. إذن خلصنا الآن بهالشكل، نتيجة نكون قد انتهينا إلى أمر، وهو أن مفهوم الفريضة ومفهوم السنة مفهومان جليان واضحان عندنا، والمقصود من الفريضة ما كان من الله عز وجل وأشير له في السنة الشريفة، وما كان وأما السنة فهو ما كان من المعصوم صلوات الله عليه جعلا وتشريعا. صار واضح؟ طيب، هني كلامي للسيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله تربته الطاهرة. زين، أو قبل كلام السيد عبد الأعلى، دي النتيجة التي وصلنا إليها في بيان حقيقة الفريضة والسنة، هو المعنى الذي فهمه سيدنا الخوئي قدس الله تربته كما جاء في كتابه المعتمد. أقرأ العبارة في كتاب المعتمد شرح المناسك مجلد 5 صفحة 438. أتكلم عن الطبع القديم، مو طبع الموسوعة الجديد اللي يبغى يطابق إياها. هذه عبارة السيد الخوئي: وأما الرمي فوجوبه مشروط بالتمكن منه، كما يظهر ذلك من سقوطه في حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق، وعليه أن يقضيه في السنة القادمة. يعني لو رجعت يا أبو صالح إلى بلدكم السنة الجاية في أيام التشريق، تروح أن تقضي الرامي أو تستنيب من يقضي عنك. زين، بناء على الاحتياط. يعني ولا المفروض حتى لا يلزم القضاء. ليش؟ يقول: يزيد ذلك وضوحا إطلاق السنة على الرمي في النص. زين، إطلاق السنة قطعا ليس بمعنى المستحب، وإنما المجعول من المعصوم عليه السلام، في مقابل إطلاق الفريضة على الطواف، كما أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديثي لا تعاد، وورد أن السنة لا تنقض الفريضة بعد. يقول: وهذه الكبرى تنطبق على المقام من أن الرمي سنة في مقابل ما افترضه الله تعالى في الكتاب، ولا تنقض الفريضة بذلك. إذن نفس المعنى الذي فهمناه هو الذي فهمه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ورتب عليه أثر. لكن بيبقى عندنا نقطة تحتاج التأمل: لماذا لم يلتزم السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بهذا الأمر؟ هذه من النقاط اللي فعلا تحتاج إلى تأمل. ليش تركها؟ وش انتهى وقتنا يعني؟ ها؟ يلا، على أي حال كان كلام السيد عبد الأعلى، انتركه إن شاء الله إلى البحث الجاي، والحمد لله.